أيها الإخوة، هذا هو الشريط 21 من تفسير سورة المائدة.
قل لا إذا لم تقر، لا إذا لم تقر الزوجة فلا عين. يؤتى بالرجل ويقول اشهد 4 مرات أن الزوجة هذه قد زنت، فيقول اشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه. والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي إضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج. ولهذا يقول هو علي، فيشهد 5 مرات أن زوجته زنت، وفي الخامسة يقول إيش؟ وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي تشهد في رد كلام الزوج 4 مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومعلوم أن كذبها الزوجة أشد من كذب الزوج، لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وهي ربما تفعل هذا، يعني تشهد على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها. لكن الزوج لا يمكن أن يراعي هذا، ولهذا كان الغضب في جانبها واللعنة في جانب الزوج، وفي عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. نعم، من لعنه الله وغضب عليه. إذن اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق إيش ولم يعملوا به. النصارى، الآية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليهم، لأن الخطاب مع من؟ مع أهل الكتاب. ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوب عليهم، ولا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمين. والحروب الصليبية إذا قرأ الإنسان عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين، وهم الآن ردء لليهود في وقتنا الحاضر، يناصرون اليهود ويدافعون عنهم، ولا تفتيش على أسلحتهم ولا إنكار على فعائلهم، وهذا شيء لا يخفى على العميان فضلا عن المبصرين. إذن غضب عليه ينطبق في هذه الآية على من؟ على اليهود والنصارى، لأن اليهود بعد بعثة الرسول علموا الحق، والنصارى بعد بعثة الرسول علموا الحق وأنكروه، فيكونون جميعا تحت هذه المظلة، مظلة الغضب. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطور. جعل منهم القردة والخنازير، وسبب جعل القردة هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم صيده في يوم السبت، فتحيلوا عليه ليلتقطوه يوم الأحد. يقول العلماء يضعون شباكا في يوم الجمعة ويوم السبت، سبحان الله، ابتلاهم الله عز وجل بأن تأتي الحيتان شرعا على الماء طافح من كثرتها، لكن ما لا يجوز أن يصطادوا، لا يجوز أن يصطادوا لأنه محرم عليهم، فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم. ماذا فعلوا؟ تحيل، وضعوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان يوم السبت وفيها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. الفعل ظاهره الإباحة، الفعل ظاهره الإباحة، الإباحة، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم الأحد، فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة بالحلال مسخهم الله عز وجل قردة، لأنه شبيه بالإنسان، الجزاء من جنس العمل، صاروا قردة. وهل هذه القردة هنا هل هم صاروا قردة معنى أو حسا؟ حسا، صاروا قردة حسا، هذا الذي عليه جمهور المفسرين وهو ظاهر القرآن. وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة معنى، أي صاروا مثل القرود، ليس عندهم أفكار بني آدم ولا عقول بني آدم، لكن يقال الأصل هو إيش؟ الحقيقة. الأصل هو الحقيقة، والله على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر، ولهذا قال كونوا قردة خاسئين، فصاروا قردة. لكن هل بقوا؟ الجواب لا، لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة ونكالا، ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية. ولذلك قال أهل العلم إنه لا نسل لمن نسخوا حيوانا من أجل العقوبة، لا نسل لهم، من مات خلص ما خلف. طيب الخنازير أين هذا؟ هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ آه قل لا، غير الآية. هذا مش هذا ذكاء محكم. نعم نقول هذه الآية جعل منهم خنازير، أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب فهو لازم. إذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فهم خنازير. ولعله والله أعلم، لا نقول على الله ما لا نعلم، لعل هؤلاء الذين قلبوا قرد خنازير لعل هي لهم كانت على الزنا، لأن المعروف أن الخنازير ليس لها غيرة إطلاقا. الحيوان غير الخنزير يغار، ما حد يجي أنثى إلا إذا كان غائبا، لكن الخنزير ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه أصعد. نعم يقولون ليس له غيره. وهذا من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير لأنه ليس له غيره. فعلى كل حال إن صح هذا فالله أعلم، ما ندري. طيب المهم الآن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب إيش؟ قردة وخنازير. نعم يقول عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فيها قراءتان، الأولى عبد الطاغوت على أن عبد فعل ماضي والطاغوت مفعول به، وعلى هذا فتكون معطوفة على صلة الموصول، وهو قوله لعنه الله، لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أفهمتم؟ إذن عبد فعل ماض فيها ضمير مستتر يعود على من؟ في قول من لعنه الله. والطاغوت قول يا ناس مفعول به، يعني عبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأن عبده عبادة بركوع وسجود وطاعة فيما يأمر. والمراد بالطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله بتعريف من أجمع التعريف، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد غير الله فهذا المعبود طاغوت. كل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوتا. كل إنسان يتجاوز حده في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوتا. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا نقول من ما تجاوز به العبد حده، لأن أصل الطاغوت من الطغيان، أصل الطاغوت من الطغيان. فإن قال قائل هذا المعبود كيف نسميه طاغوتا، هذا المتبوع كيف نسميه طاغوتا، هذا المطاع كيف نسميه طاغوتا، قلنا الطغيان هنا، الطاغوت هنا بمعنى الطغيان، والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكن وصف للفاعل، للعابد الذي عبد غير الله أو أطاع غير الله في نصرة الله أو نعم أو اتبع غير رسول الله في معصية الله عز وجل. فيها قراءة ثانية وعبد، عبد الطاغوت، لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت بالجر، على أن عبد اسم مفرد كما يقال السبع والسبع، فيقال العبد وإيش والعبد، فهما لغتان عبد وعبد. وعلى هذا، على هذه القراءة نقول عبد الطاغوت، وتكون معطوفة على إيش؟ على القردة، يعني وجعل منهم عبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت. وأهل الكتاب عبد الطاغوت باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن الله قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لسنا نعبدهم، فبين لهم أن طاعتهم في معصية الله هي عبادتهم. قال الله تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الجملة هذه من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكان. ولهذا لم تأتي جوابا من الرسول، بل جاءت جوابا من الله عز وجل. أول الآية قل هل ننبئكم بشر من ذلك، يقول القائل نعم نبئنا، فذكر الأوصاف، لكن الله قال أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات اللعنة والغضب والمسخ، والرابع عبادة الطاغوت، هؤلاء شر مكانا ممن، شر مكانا ممن، من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل، شر مكانا. وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله، مأواهم النار. وأولئك المؤمنون مأواهم الجنة. فإن قال قائل المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الجنة شر؟ الجواب لا، ليس فيها شر، لكن هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، شرها يعني الآخر ما في الشر، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وعكسه مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار لا ليس عندهم خير ولا حسن مقيل. فمثل هذا التفضيل يقول العلماء البلاغة هو تفضيل ليس في الطرف الآخر منه شيء، سواء كان في خير أو في شر. قول أولئك شر مكانا، هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان، أو المراد بالمكان المكانة والمنزل أو الأمران؟ الأمران الأمران، فهم مكانهم شر لأنهم النار، ومكانتهم شر لأنهم الأرذلون. وأضلوا يعني وأضل هذه معطوفة على شر، يعني وأولئك أضلوا عن سواء السبيل. أضل اسم تفضيل منين يا عبد الله؟
أضل
أي
من الضلال،
من الضلال نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني عن السبيل السواء. هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر مكان، لا 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 ضلال. وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنزل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قررناه أولا واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات، نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم.
أهل الطاعة يا شيخ حتى في الدنيا لهم حياة غير حياة أهل المعاصي، لأنهم مع استقرارهم مع حياتهم فيه عندهم استقرار وعندهم طمأنينة وعندهم، لو كل واحد فقير يصير يعطيه الله سعة بال وسعة خلق ما يصير عند الكافر منها شيء، ما يصير عند العاصي منها شيء.
صحيح،
صاحب المعصية لو أن أموال أكثر أكثر من ما يكون هي ويصير في قلق ويصير
صدقت ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. نعم
بارك الله فيكم. ذكر بعض أهل أن قول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن الأول
اليهود. نعم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
يا شيخ، قد يقال لا نستهزأ بشيء مش عارف مستعمل، قد ينال
من جهة
من هذه الخطوبات.
إيه نعم. أما إذا قلنا إن هذا أمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعلها صورته صورة حمار؟ نعم
قلنا أن النصارى يعني هم مغضوبون عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
والآن هم عداوتهم أشد من عداوة اليهود، ويقول تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هل هذا باعتبار
يعني لمن يريد صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ آخر الآية. وين هذا؟
يعني
النصارى، النصارى اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما النصارى الوقت الحاضر أبدا. لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينه من الدم. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للإنسان أن يقول اليهود والنصارى إخوان القرظة والخنازير مطلقا؟
لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي إن ما هو مناسب، خصوصا فيما قام الدعوة. تجي الواحد مثل يهودي ونصران تقول تعال يا أخو يا أخ القردة والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال بالجواز. عبد الله بن رواح لما جمعهم ليخلص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. هنا نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تقدمها. إنه إيش؟
نقاموا على المؤمنين أنهم آمنوا بالله وما أنزل
إليهم. لا ما هو ظاهر، لكن فيها أشكال في من جهة التركيب، وهو قوله من غضب الله على من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم نعم من اسم مصفوف يجوز في ضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح نعم
ذكرنا
أن بعض المسلمين ذكروا
بهذه الآية أن الله عز وجل جعلهم يعترف وخاصين بجحيولهم عن السبيل.
نعم
نعم قال قائل يا شيخ أن بعض المسلمين
نعم هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا نعم
الشيخ أحسن الله في مجال الاستهزاء هل يدخل بهم من المسلمين من يستهزئ؟
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبارك. كم سؤالك؟
نعم شيخ أحسن الله إليك، هل يدخل من المسلمين من يستهزئ مثلا ببعض المسلمين يقول مثلا في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مثل الوهاب فيسمون جماعة طائفة معينة وهابية فيستهزئون بهذا الاسم وينقصون من قدره؟
لا 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 وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه ابتدع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولا شركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. طيب
أليس فيه تنقيص لهذا
الاسم؟ لا هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن أقول له ليس بغريب، الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، بل قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض، فسادا، والله لا يحب المفسدين.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت أكثر من قراءة. يحيى قراءته
عبد الطاغوت لأن عبد اسم.
يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبع
سبع
لا يحيى كسبع وسبع إيه. نعم. طيب على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معطوفا على أي شيء؟ إشراف
على جعل.
طيب يلا علي ها قال لا معطوف على لعنه الله. نعم يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا ان اجمع ما قيل في معنى الطاغوت
كل ما تجاوز الحد
به العبد حده أو مطاع. تمام. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. طيب قوله أولئك شر مكانا رهيب. إعراب مكانا تمييز ليش؟ لما بها اسم التفضيل. طيب هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تمييز الله مثل أنا أكثر منك مالا أعز نفرا كذا. طيب بارك الله. قال الله عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه لا شيء ما هنا. طيب قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام لأن ذلك أمكن في النفس وأحضر للقلب هل أنبئكم. ومثله قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. ومثله قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة بالمنزلة عند الله بقوله مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس، وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل، وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى، لقوله بشر من ذلك مثوبة، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا خير في مستقر أهل النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل، لكنه من الصفات الفعلية، وقولا من صفة ذاته لئلا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف. وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام. ولكن هذا التفسير مردود، أولا لمخالفته ظاهر اللفظ، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهرها إلا بدليل صحيح. ثانيا أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته. وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفا لإجماع السلف. وهذه قاعدة نافعة تفيدك في كل صفات الله عز وجل. ثالثا أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك بقول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإن معنى آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم. ومعلوم أن الجزاء غير الشرط، انتقمنا جواب الشرط، وآسفون فعل الشرط، وجواب الشرط يخالف الشرط بلا شك. فهذه الآية الكريمة ترد عليهم ذلك التفسير. الرابع أو الرابع أننا إذا تنزلنا معه وقلنا إنه الإرادة، إرادة الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب. فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر، يذكرها حتى بعض المحققين يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة فيها حق وباطل. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى، تناقض الأولى تماما، لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إذن أسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قردا وخنزيرا، لقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ نعم أصلا نعم نعم، القدر والكون واحد، كوني أو شر؟ كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي على الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، هذا والغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض والعادة أنه لا يبرأ منه، وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أن يكون لولد، نعم، وكانت امرأة أن يكون لغلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال رب وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلا تيأس، الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة، حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا فيقول اليهود يد الله مغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرج بالفرج، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريط حصل في الأعقاب. توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فنادى عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب، هنا الحكمة في جعلهم قردة وخنازير، سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها صدقت ويشهد لصدقك قول الله تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع للسلف الصالح حيث قالوا: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. نعم. اليهود. نعم. هذا الحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
يا شيخ، قد يقال لا نستهزأ بشيء مش عارف الإسلام، قد ينال منال
من جهة. أما إذا قلنا إن هذا لأمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعلها صورته صورة حمار؟ نعم.
يعني هم مرضوون
عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والآن أعداوة أشد من عداوة اليهود. قل تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل هذا الباب يعني لمن يريد صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ آخر الآية. المسلمين يعني النصارى، النصارى اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما نصارى الوقت الحاضر أبدا. لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينه من الدم. نعم. لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية ما هو مناسب، خصوصا في مقام الدعوة. تجي الواحد مثل يهودي ونصراني تقول: تعال يا أخو يا أخ القردة والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال بالجواز. عبد الله بن رواح، بن رواحة لما جمعهم ليخلص عليهم النخل قال: إني جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. نعم. من نعم.
نعم. ما
إن لا، قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم. أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. هنا نعم. لا، من ذلك أي من الصلاة التي تقدمها. نعم. إنه إيش؟ لا، ما هو ظاهر، لكن فيها أشكال في منجة التركيب، وهو قوله: من غضب الله على من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم،
لأن
اسم موصول. نعم، من اسم موصول يجوز في ضميرها أن نعم أن يرد على اللفظ أو على المعنى. صحيح. نعم.
ذكروا
بهذه
الآية
أن
الله
عز
وجل جعلهم يعترفون بحيولهم عن الصيام. نعم. في شيخ نعم. إذا قال قائل يا شيخ أن بعض المسلمين يتعاملون بالمحرمات مثل الربا.
نعم. هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، في مجال الاستهزاء هل يدخل بهم من المسلمين من يستهزئ؟
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة. كم سؤالك؟
نعم شيخ أحسن الله إليك، هل يدخل من المسلمين من يستهزئ مثلا ببعض المسلمين يقول مثلا في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مثل الوهاب، فيسمون جماعة طائفة معينة وهابية فيستهزئون بهذا الاسم وينقصون من قدره؟
لا 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 لا، وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه ابتدع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولا شركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول. بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا.
نعم.
طيب،
لكن أليس في تنقيص لهذا الاسم؟
لا لا، هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن أقول له ليس بغريب، الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، بل قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت أكثر من قراءة. يحيى،
قراءتان الأولى وعبد الطاغوت على أن عبد في الماضي، وقراءة الثانية وعبد الطاغوت لأن عبد اسم
يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبع
سبع
لا يحيى كسبع وسبع نعم. طيب، على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معطوفا؟ على أي شيء؟ إشراف
على جعل.
طيب، يلا علم. ها؟ قال لا معطوف على لعنه الله. نعم، يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا أن أجمع ما قيل في معنى الطاغوت
كل ما تجاوز الحد،
كل ما تجاوز به العبد حده أو مطاع. تمام. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. طيب، قوله أولئك شر مكانا، رهيب. إعراب مكانا تمييز، تمييز لإيش؟ لما بها نسبة التفضيل. طيب، هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تمييز له، مثل أنا أكثر منك مالا، أعز نفرا، كذا. طيب، بارك الله. قال الله عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. لا شيء ما خلنا. طيب، قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام، لأن ذلك أمكن في النفس وأحضر للقلب. هل أنبئكم، ومثله قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، ومثله قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة بالمنزلة عند الله، بقوله مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس، وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل. وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى، بقوله بشر من ذلك مثوبة، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا خير في مستقر أهل النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود، بل أهل الكتاب عموما، وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل، بقوله وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل، لكنه من الصفات الفعلية. وقولنا من صفة ذاته لأن لا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف، وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام، ولكن هذا التفسير مردود، أولاً لمخالفته ظاهر اللفظ، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهرها إلا بدليل صحيح، ثانياً أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته، وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفا لإجماع السلف، وهذه قاعدة نافعة تفيدك في كل صفات الله عز وجل. ثالثا أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك بقول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإن معنى آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم، ومعلوم أن الجزاء غير الشرط، انتقمنا جواب الشرط، وآسفونا فعل الشرط، وجواب الشرط يخالف الشرط بلا شك، فهذه الآية الكريمة ترد عليهم ذلك التفسير. الرابع أو الرابع أننا إذا تنزلنا معه وقلنا إنه الإرادة، إرادة الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب، فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر، يذكرها حتى بعض المحققين، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة فيها حق وباطل. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى، تناقض الأولى تماما، لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إذن أسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قردا وخنزيرا، لقوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ نعم، القدري والكوني واحد، الكوني أو شرعي، كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي على الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، هذا والغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض والعادة أنه لا يبرأ منه، وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أنى يكون لولد، نعم، وكانت امرأة أنى يكون لغلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلا تيأس، الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة، حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا في قول اليهود يد الله مغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريط حصل في الأعقاب. توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فنادى عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب، هنا الحكمة في جعلهم قردة وخنازير. سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، يعني عبد عبادة الطاغوت، عبد عبادة الطاغوت. فإن قال قائل هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة؟ قلنا نعم، إذا جعل المال هو أكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا، نسأل الله العافية، الجواب لا، لأن معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعني الطغيان. فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد أو المعبود؟ على العابد، على العابد. ولما أنزل الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام إذن عيسى بن مريم في النار، لأنهم ممن عبد من دون الله. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها وبعدون، وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصفوا بهذه الصفات فهم شر الناس مكانا، لقول أولئك شر مكانا. ومن فوائدها أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضا أضل الناس سبيلا، لقوله وأضل عن سواء السبيل. ثم نبدأ درس الجديد. فقال عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفاعل منافق اليهود، الفاعل منافق اليهود، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمن لكن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا بالكفر، ألبى هنا قالوا إنها للملابسة والمصاحبة، يعني متلبسين بالكفر. وهم قد خرجوا به أي بالكفر متلبسين، فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر، حتى لو قالوا آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن، منافقون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، من قبل خرجوا بالكفر، ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا، حتى قال بعضهم يناصح بعضا في مع المسلمين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، أعلم منكم بما كانوا يكتمون أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على بابه، وهكذا كلما جاء هذه، كلما جاء هذا الوصف بهذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم الفاعل، حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة، أعلم ما في أحد مثله. لكنهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، فنقول نعم لا شك أن الرب عز وجل والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم، ولا بد من هذا، إثبات العلم ثابت، إثبات العلم للمخلوق جاء في القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن الذي يمتنع أن تجعل علم المخلوق كعلم الخالق، أما أن يشترك في أصل الصفة فهذا لا بد منه، حتى الحياة حتى القدرة حتى السمع حتى البصر لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فنقول أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابه خوفا من الاشتراك في أصل المعنى، لكن إذا قلتم عالم أو عليم سويتم بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوق يطلق عليه عالم يطلق عليه عليم، أليس كذلك؟ فلهذا لا يمكن أن تجد إنسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة إلا وقع في شر مما حذره. من فوائد هذه الآية التحذير من المنافقين، لأن الله لم يقص علينا قصصهم أو حالهم إلا لنحذر، لا لنعلم فقط، لنحذر. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في القلوب لقوله والله أعلم بما يكتمون. نعم والله أعلم بما والله أعلم بما كانوا يكتمون. فإثبات العلم ببواطن بما في القلوب ثابت لله عز وجل. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر، لأن الله لم يخبرنا إلا لنحذر، ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء إيش مؤمنين حسب ما يقولون، لكن الله أخبرنا بهذا لنحذره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المرء من أن يبطن في قلبه ما يخالف لسانه، وهذه مسألة يجب علينا أن نعالج أنفسنا منها. احذر أن تضمر في قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله بجوارحك. يجب أن تصفي القلب أولا وتطهر القلب، ثم بعد ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية. ثم قال عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن المراد برؤية هنا البصرية، ويجوز أن تكون علمية ويكون كثيرا مفعول أول ويسارعون مفعول ثاني مفعولا ثانيا. ترى كثيرا منهم أي من هؤلاء الذين يأتون إليكم يقولون إنهم مؤمنون يسارعون في الإثم، يعني يتسابقون إليه أيهم أسرع. والعدوان، الإثم فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي. ومنهم من فسر الإثم بالكذب والعدوان بالظلم، ولكننا إذا قلنا الإثم فيما يتعلق بحق الله والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي كان أعم وأشمل. وأكلهم السحت، ويعني يسارعون في أكلهم السحت يتسابقون إليه. وما هو السحت؟ السحت كل كسب محرم فهو سحت، فيدخل في ذلك الربا، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الغش، وكل كسب محرم فهو داخل بلفظ السحت. ووصف بهذا الوصف المنفر لوجهين: الوجه الأول أنه لا بركة فيه، الوجه الثاني أنه سبب لسحت المال الموجود، فهو شر في نفسه شر في غيره. ولذلك إذا دخل الحرام على الإنسان نزعت البركة من ماله واشتد طلبه للمال، يعني يبتلى بالشح. لبئس ما كانوا يصنعون، اللام هذه في جواب القسم والتقدير، والله لبئس ما كانوا يصنعون، وبئس نعم لبئس ما كانوا يعملون، وبئس تعمل عمل ليس. وأين خبرها؟ لا، قلت تعمل عمل ليس، وهي تعمل على أن ما بعدها فاعل والمخصوص محذوف، أي لبئس ما كانوا يعملون عملوا، يعني أن عملهم مذموم. يصدق عليهم هذا الوصف، بئس ما كانوا يعملون. ما الذي عملوا؟ مسارعة في الإثم، المسارعة في العدوان، أكل السحت. ونعم، هذه الأمور الثلاثة مستحقة للذم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم لولا بمعنى هلا، فهي أداة تحذير، ومثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. فلولا بمعنى هلا، ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون المربون، والأحبار العلماء الكبار، جمع حبر أو حبر، يقال حبر وحبر، وهو في الاشتقاق مع البحر موافق، موافق له. فألب والحوراء مع في البحر وفي الحبر، ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم واسع العلم. الربانيون إذن من المربون، سواء كانوا علماء كبار أو غير علماء، والأحبار هم العلماء الكبار، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني أن الله عز وجل حظ الربانيين والأحبار على نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فما هو الإثم الذي يقولونه؟ أعظمه وأشده أنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم من ذلك أنهم يقولون إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله. من القائل عزير ابن الله؟ اليهود. والمسيح ابن الله؟ النصارى. وهذا قول إثم. كذلك يقولون الكذب، كما مر علينا أنهم يقولون لعوامهم قولا يكذبون به الرسول ويكذبوا ويستمعون له للكذب. وأكلهم السحت يعني أكل المال المحرم، سواء بالرشوة أو بالربا أو غير ذلك. لبئس ما كانوا يصنعون، يقال في إعرابها ما قيل في الجملة قبلها، لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائدا على ما تعود عليه الواو في يعملون الأولى، لأن الواو هنا عائدة إلى الربانيين والأحبار. قال لبئس ما كانوا يصنعون، والصنع والفعل بينهما خصوص وعموم ومطلق، لأن الصنع إنما يكون فعل بترتيب، يكون فعلا بترتيب وإعداد للقول أو للفعل، بخلاف الفعل المجرد. وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان الحق وعدم الأمر به، يريدون أن يبقوا وجهاء في قومه، لأن الشيطان يقول لهم إن نهيتموه صرتم أعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسة. فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون. في الآيتين فوائد، منها أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون في هذه الأمور الثلاثة: الإثم والعدوان وأكل السحت. ومن فوائده أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود. ومن فوائدها أن هذا العمل عمل مذموم يستحق عليه فاعله أن يذم، لقوله لبئس ما كانوا يعملون. ومن فوائدها تحريم قول الإثم وتحريم العدوان وتحريم أكل السحت، لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه. فإن قال قائل الآية الكريمة عبرت بالأكل، أرأيت لو كانوا لا يأكلون السحت لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن والنكاح، فهل يدخلون في أكل المستعد؟ الجواب نعم لا شك، لكنه عبر بالأكل لأنه هو الغالب، ولأنه أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال، أعلى ما يمكن أن ينتفع به فيه بالمال هو الأكل لأنه يغذي البدن، لكن اللباس لا يغذي البدن، يقي البدن صح، كذلك المساكن النكاح، لكن الذي يغذي البدن وينميه هو الأكل، فعبر به لهذا الوجه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الكسب المحرم، وجهه أن الله سماهم سحتا، فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة في أكل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة بقطع النظر عن فاعليها، لقوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون. أما الآية التي بعدها ففيها فوائد، منها عظم مسؤولية المربين والعلماء، لقوله لولا ينهاهم الربانيون، فجعل الله اللوم على الربانيين والأحبار لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على العلماء والمربين الواجب عليهم النهي عن المحرم، لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولقول الله تعالى لست عليهم بمسيطر، ولقوله إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فالإنسان إذا نهى أبرأ ذمته، سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سوء صنع هؤلاء العلماء والربانيين، لقوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون. ومن فوائدها أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية، حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك فالعاقبة لمن؟ العاقبة لهم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. نعم أي المخصوص هو المقصود بالذم أو المدح، والفاعل هو الذي قام به الفعل، والمخصوص يكون مبتدأ والفاعل يكون في ضمن الجملة. فمثلا إذا قلت نعم الرجل زيد أو بئس الرجل زيد، أين الفاعل وأين المخصوص؟ زيد. ولهذا نعرف زيد مبتدا مؤخر ونعم الرجل الجمله خبر مقدم.
من الترتيب على
نعم نعم
من هذا الترتيب
اي الفاعل ما يعني لبئس الذي يعملون، وان شئت فاجعلها مصدريه ويكون الفاعل المصدر اي لبئس عملهم. اي نعم يصح. اي نعم عملهم عمل. نعم
يقول بأننا إنما نحمل أول هذه الصفات حتى لا يتوهم الناس مشاء الله مشاء الله، وإنما نحمل أول حتى وإن كنا لا نرى الخير ولكن نرى أن نقول نورد حتى لا يظن الناس بالعافية.
نقول لهؤلاء اقرأوا قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه واحد. ونقول لستم أحرص على هجرة الخلق من الرسول وأصحابه ولم يفعلوا هذا. ونقول إذا أثبتتم هذا اقرأوا عليهم قول الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضربوا لهم الأمثال. قولوا اليد الآن نشاهد المخلوقات لها أيدي متفاوتة تفاوتا عظيما أليس كذلك؟ والوجه والعين كل الصفات في المخلوق متفاوتة. أفلا يمكن إذا ظهر التفاوت بين المخلوقات أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق؟ بل هذا من باب أولى وأشد. نعم. نعم.
هذا بعد أي
رجل
الآخر الذي
حصل
بينه
المفاضلة؟ إيش؟
أي
الآخر
الذي حصل بينه وبين
الاستهزاء المفاضلة؟ اللي بعدها من لعنه الله وغضب عليه. ها؟ أين الحكم يدل على محكوم عليه؟
أين
نعم.
لأنه
مستهزئ. لا. المفاضلة بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال هؤلاء. فأيهما أشر؟ إلا شر من ذلك أي مما رميتمون به من الاستهزاء والسخرية. ويكون المعنى عمل من لعنه الله. نعم هذا. نعم. وجه ذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قصد أو عن غير قصد. حتى البهيمة لو أكلت قلنا فعلت. لكن الصنع ما يكون إلا بعد إلا بتدبير وتنسيق وإصلاح. نعم.
أو إذا ما غلب على ظنه شيء.
نعم.
متى يجب
عليه؟ الواجب إنكار المنكر سواء غلب على ظنه أن يفعل أو لم يغلب، لكن بشرط بشروط معروفة بعد ذلك. اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة.